الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. قال: باب من دعا بطول العمر، أي جواز ذلك. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن مجهول عن أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت طال عمرها، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. خرجه النسائي. وفيه أبو الحسن مولى أم قيس مجهول. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم امتعني برسول الله وأطل عمر أبي وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أياما معدودة وأجالا مضروبة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر وعذاب النار كان أفضل، أو نحو الحديث. والسند المتصل حدثنا عارم محمد بن فضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان هو ابن الربيع أبو ربيع الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، يعني على أهل بيتهم، على أمه وعلى أخوانه، فأمه محرم للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل يوما فدعا لنا فقال: أم سليم خويدمك ألا تدعو له، ألا تدعو له؟ خويدمك تصغير خادم. قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. الحديث في الصحيحين من غير هذا اللفظ: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فدعا لي بثلاث فدفنت 103 أي من صلبه، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، جعل الله بركة في حديقته، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، لأن المغفرة شأن غيب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرجو الخير ويخشى الشر والضير. المهم أن قول الرجل أطال الله عمرك لا محذور فيه، ولو دعا بغيره بارك الله لك في عمرك أحسن، لأن العمر قد كتب في اللوح المحفوظ لا ينقص ولا يزيد، والبركة فيه قد يستجيبها الله. باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل، يستجاب دعاؤه، لكن هل هذا على إطلاقه؟ ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن ناوي قال حدثنا شعيب في الصحيح يلازمه أخبرنا عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء أهل الفقه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. استجاب لأحدكم من الرجال والنساء ما لم يعجل، أي يستعجل الإجابة فيترك الدعاء فيعاقب بالمنع. يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالمرء ما مطلوب منه الاستمرار على العبادة وحسن التضرع واللجوء إلى الله عز وجل. وإذا كنت تؤمل الاستجابة تجد من نفسك كثرة الدعاء والإلحاح فيه والاستمرار عليه، وإذا يئست من ذلك تجد في نفسك البعد عن هذا الدعاء. والله عز وجل لا مستكره له، نحن بحاجة إليه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عبد الله بن صالح كاتب الليث معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يدعو بالباطل والزور أو يدعو عن أن يكون بينه وبين من يتعين صلته القطيعة غير وجه شرعي، أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء، خرجه مسلم. والشأن ما تقدم أنه يترك الدعاء. باب من تعوذ بالله من الكسل. الاستعاذات التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد ألف فيها المؤلفات والمصنفات، منها ما كانت أدعية مقيدة بوقت كالأذكار ونحو ذلك، وتوجد في كتب عمل اليوم والليلة والأذكار ونحو ذلك، ومنها أدعية مطلقة ومقيدة، وتوجد في كتب قد صنفت لذلك مثل الدعاء للخطابي والدعاء للطبراني ونحو ذلك من الأدعية، ومنها ما يؤلف في باب مستقل كالاستعانة للنساء وهو ضمن الكبرى. وكل باب من الأبواب أدلته كثيرة في الكتاب والسنة، الدعاء بإطلاقه والدعاء بتقييده، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، ونحن في ذلك كله بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله عز وجل. يحتاج المسلم الدعاء للحسيات والدعاء في المعنويات والدعاء في جلب خير والدعاء في دفع شر وضير، والدعاء من شر من نفسه والدعاء من شر من غيره. ولعظيم هذا الشأن تجد في خطبة الجمعة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هذا دعاء يكرره الخطيب في كل جمعة ويسمعه المأمومون، وهو دعاء للجميع، لأنه يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بينما هذا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكم من أمر مستغلق فتحه الله بالدعاء، وكم من أمر مستبعد قربه الله بالدعاء، وكم من أمر معضل فرج الله فيه بالدعاء. العبادة الوحيدة التي لا يمنع منها في وقت من الأوقات إلا أن تكون متلبسا بغيرها، كحال قراءة القرآن في الصلاة، وإلا قبل القراءة دعاء، وفي الركوع دعاء، وفي السجود دعاء، وبين السجدتين دعاء، وبعد التشهد دعاء، وبعد الصلاة دعاء. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث، تقدم أنه عبد الله بن صالح، لكن لو كان عبد الله في شيوخ البخاري في الغالب عبد الله بن المبارك، وعبد الله في الصحابة ينظر إلى الراوي عنه وتعرفه بسهولة. قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد، أسامة بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة حسنة، وإن وقع ضعف فمن كان دونهم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل. الكسل ضعف القلب عن العمل، والعجز ضعف البدن عن العمل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل والمغرم، كثرة الدين والحمالات والتبعات فإنها مقلقة مؤذية، تؤدي إلى كذب المسلم مع بعده عن الكذب، وخلف الوعد مع بعده عن الخلف. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أن تصيبه بلفحتها أو يعيش إلى أيامها، فإنها فتنة تقع فيها ردة شديدة. وهو رجل من بني آدم من اليهود يدعي الربوبية في آخر أمره، ويقتله عيسى بن مريم بعد أن يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. وأعوذ بك من عذاب النار، وهي أسوأ ما يكون من الحال، ولذلك استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شأنه، لا سيما دبر كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فإن سلم العبد من النار فما فاته شيء، وإن أصيب بالنار فما فرح بشيء، كما في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيقول: ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقول: ما رأيت شدة قط. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، وكان يغضب من كلمة التبوذكي. قال: حدثنا حماد هو بن سلمة ابن دينار. قال: أخبرني محمد بن زياد الجمحي، وهناك الألهاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. شر المحيا والممات فتنة للمحيا وفتنة للممات، شرور كثيرة، شرور قولية وشرور فعلية وشرور اعتقادية وشرور نفسية وشرور متصلة وشرور منفصلة، وما أكثر الشر في العالم. ربما كان الشر في نفسه، وربما كان في زوجه، وربما كان في ولده، وربما كان في أبيه وأمه، وربما كان في جاره، وربما كان في أخيه وأخته، وربما كان في صديقه، وربما كان في عدوه، وربما كان من الإنس، وربما كان من الجن. فما أكثر الشرور. والممات فيه شرور أيضا، قد يرتد، قد ينحرف، قد يختم له بسوء. وعذاب القبر لأنه أول منازل الآخرة وشأنه شديد، شأنه شأن الآخرة في كثير من الشدة وكثير من الفسحة، إلا أنه دون ذلك. ولذلك المجرم حين يوضع في القبر ويأتيه من حر النار وسمومها يقول: ربي لا تقم الساعة. والمسلم حين يرى الجنة ويشم من ريحها يقول: ربي أقم الساعة. وشر المسيح الدجال، الحديث الأول أخرجه أحمد والنسائي، وهذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، بل هو في الصحيحين بلفظ مقارب: باب من لم يسأل الله يغضب عليه، لا سيما من ترك السؤال كبرا واستغناء، مع أن الحديث سيأتي أنه ضعيف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو المليح صبيح وحميد الفارس المدني وقيل صبيح. قال حدثنا أبو صالح الخوزي قال ابن معين ضعيف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. ولله المثل الأعلى في الناس من يسألهم يغضبون عليه. والله عز وجل لكرمه وجوده وعظيم فضله يغضب على من تكبر عن سؤاله. ولذلك قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحديث أخرجه أحمد والترمذي غيرهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. يعني تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم عافني، ما تقول إن شاء الله. ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. الحديث الصحيحين. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود عبد الله بن محمد المسندي أبو داود الطيرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف عن أبيه عبد الله بن ذكوان ورواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أحسن من غيرها، ربما حسن بها بعضهم. عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضره شيء، فهذا دعاء عظيم وفيه بركة عظيمة تدفع به الآفات وتستجلب به البركات. صباح اليوم بعد الفجر ومساء الليلة بعد العصر ثلاث مرات لعظيم فضله، ولأن الله عز وجل حث على الدعاء والإلحاح فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لأن الله إذا شفاك عافاك سلمك اصطفاك اجتباك لا تؤذى ولا يلحقك ضرر في الأرض ولا في السماء، فشأنه في تصريف الأرض والسماء، وهو السميع لمن دعاه العليم بحال من رجاه. لم يضره شيء، لم يقل لم يصبه شيء، ربما يصاب لكن لا يضره. هناك فرق بين لم يضره ولم يصبه. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل، ربما يصاب تنقلب سيارته يخرج بخير، أو ربما يصاب بجروح لكن لا يضر من ورائها. وكان أصابه طرف من الفالج، يعني بداية جلطة نسميها الآن وشلل، فجعل ينظر إليه. يعني كيف أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وأنت قد أصبت ومثلك ما يترك هذا الحديث؟ ففطن له فقال إن الحديث كما حدثته، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. والشأن إلى الله عز وجل، إذا قدر عليك الإصابة بشيء وقعت فيه بعد حذرك سنين طويلة منه. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وفيه كلام لكن الصحيح أنه ثابت. قال باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، أي عند مواجهة الكفار في حال الجهاد والمغاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي ويس مالك بن أنس عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال: ساعتان تفتح لهم أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. سنده صحيح ولكنه موقوف وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، وفي بعض الطرق وقت المطر، ولكن فيه موسى بن يعقوب الزمعي الراجح أنه ضعيف. باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله عز وجل مسائل كثيرة، ولذلك كان من المأثور: اللهم إني أسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والدعاء بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، وذلك أنها دعوات جامعات وبعيدة عن الاعتداء، ويرجى أن تستجاب وأخصر من غيرها. سمع سعد بن أبي وقاص ولده وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي في يمين الجنة، فأنكر عليه ذلك وقال: يا بني قل اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار. لكن تجد بعضهم: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وعسلها ولبنها وماءها وحورها، يعني أشياء هي من نعيمها، لكن أسألك الجنة يغني عن ذلك. والآخر: اللهم إني أعوذ بك من النار من حرها وقرها وعقاربها وحياتها وقيحها وسمومها. ولو قال أعوذ بك من النار لشمل الاستعاذة مما ذكر وما لم يذكر مع السلامة من الآثام، لأن أسباب دخول النار المعاصي، فتسلم من الآثام وتستجاب التوبة في أمور كثيرة. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤ، لؤلؤة هي مولاه الأنصار مجهولة لا تعرف، عن أبي صرمة الأنصار الشاعر، وقد اختلف في اسمه له صحبة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. سناده ضعيف وأخرجه أحمد، والمعنى أنه يدعو لنفسه بالغنى ولمن إليه من أبنائه ومواليه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، متابعة لا تفيد، لأن فيها مبهم، والمبهم قد يكون المولى السابقة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعد بن أوس العبسي أبو محمد الكاتب الكوفي لا بأس به، قاله ابن معين. عن بلال بن يحيى العبسي الكوفي قال ابن معين لا بأس به. عن شتير بن شكيل بن حميد عبسي كوفي لم يروي عنه إلا ابنه. عن أبيه، يعني الذي لم يروي عنه إلا ابنه شكيل، وأما الولد شتير. قال: قلت: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال: وكيع مني، يعني الزنا والفجور. خرجه أحمد وأبو داود، وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهذا من الأدعية الجامعات: اللهم عافني من شر سمعي، فإن عافاه الله من شر سمعه سلم من سماع الزور والفجور والأغاني وكل باطل يسمع، وبصري من شر بصري، إذا سلمه الله عز وجل من شر بصره لم ينظر إلى باطل ولم يستخدم البصر في الذهاب لباطل، ولساني أي من شر لساني، وإن عافاه الله من شر لسان لم يكذب ولم ينم ولم يغتب ولم يأمر بالمنكر ولم ينهى عن المعروف ولم يسب ولم يشتم. وقلبي أيوة من شر قلبي، لو سلم من شر قلبه ما أساء الظن بالمسلمين ولا أساء الظن بربه ولا صلح حاله، فإن الجسد يصلح بصلاح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما يصل المرء إلى شر من الشرور إلا بعد المرور على قلبه، فإن قبل القلب الشر وصل إليه المرء، وإن لم يقبله لم يلتفت إليه. وشر مني شر الزنا، شر اللواط، شر العادة السرية، فهذه أغلب الشرور الجسمية التي تأتي الإنسان. حتى السرقة قد تكون باليد لكن سبيلها القلب السيء. قال وكيع مني يعني الزنا والفجور، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. سيأتي بأطول من هذا، حيث جمع 22 مسألة بالنظر إلى بعض طرقه. قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة رضي الله عنه ورحمه قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، وسبحان الله رزقهم الله الحافظية، يسمعه مرة ويحفظ ويراه مرة ويحفظ، هذا من البركة التي منحهم الله إياها. ونحن قد هيأ الله لنا من السبل ما نحفظ به، لكن القصور حاصل، وإلا الحديث أمامك مكتوب تستطيع أن تحفظه، وإذا أشكل عليك راجعت إلى مظنته. ربي أعني ولا تعن علي، أعني على جميع شؤوني، ولا تعن علي شيطاني، ولا تعن علي عدوي، ولا تعن علي نفسي، بل اجعلني معانا منك في جميع شأني. ومن أعانه الله سهل عليه العسير وقرب منه البعيد، ومن منعه الله وخذله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا كانت الباء في البسملة للاستعانة. وانصرني ولا تنصر علي، انصرني على أعدائي وعلى نفسي الأمارة بالسوء وعلى شيطاني، ولا تنصر علي شيئا من ذلك. وامكر لي بمن مكر بي من شياطين الجن والإنس، ولا تمكر علي، لأنه إذا مكر الله به أرداه وأخزاه وهزمه. ويسر للهدى، في بعضها واهدني ويسر الهدى إلي، اهدني إلى سبيل الحق والصواب، ويسر الهدى إلي حتى يقبله ولا يتذمر منه ويسهل عليه العمل. وانصرني على من بغى علي من كان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنما بغيكم على أنفسكم. رب اجعلني لك شكارا، رب اجعلني شكارا لك، أي كثير الشكر لك. ومن شكر الله وسع الله له، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذكارا لك، كثير الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. رهابا لك، خوف مع تعظيم ورهبة ونحو ذلك، لأن في الباب رهبة ورغبة، الرهبة مع الخوف والرغبة مع الرجاء. مطواعا لك، يعني ما أمرت به أتيته، وما نهيت عنه اجتنبته. والتطاوع للدين من أسباب الرفعة في الدارين وسهولة العمل والعلم. مخبتا لك، الإخبات الرجوع. وبعض الألفاظ معانيها متقاربة. المخبتين وصفهم الله الذين يقيمون الصلاة. أواها، رجاع تائب مستغفر. منيبا بمعناه رجاع أيضا. تقبل توبتي، أي إذا تبت تقبل توبتي، إنما يتقبل الله من المتقين. واغسل حوبتي، اغسل خطيئتي وجرمي وذنبي. وأجب دعوتي، المتقدمة أو الأدعية العامة. وثبت حجتي، سواء في خصامي في الأرض أو حين الوقوف بين يديك. واهد قلبي، لأن هداية القلب هي هداية الجوارح. وسدد لساني، لأن من سدد في لسانه يسر له الخير العظيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واسلل، أي اذهب سخيمة قلبي، ما في قلبي من الأدغال والأمراض والمنكرات، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وفي الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله فيه فوائد كثيرة، وبعض ألفاظه جوامع. فإذا استجاب الله من العبد هذا الدعاء صلح الدنيا وآخرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد القرضي المدني ثقة، عن محمد بن كعب القرضي قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومن يرد الله به خير يفقه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. خرجه مالك الموطأ، وحديث عظيم: لا مانع لما أعطى الله، فإن منعت من رزق ما منعك الذي ما لم يناولك، منعك الله. وإن أعطيت رزقا أعطاك الله رزقا، إنما هذا يعني سبب، وإلا المعطي هو الله، من أسمائه المعطي. ولو حققنا هذا المعنى ما بالينا بمن أعطى وبمن منع، وإن كان يلزمنا شكر أصحاب المعروف، لكن تعلم أن المانع هو الله فتلجأ إليه في إعطائك، وتعلم أن المعطي هو الله فتقبل عليه في شكره والثناء عليه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب العظمة منك عظمته، فأنت العظيم الذي لا تغلب. وبعضهم يقول الصواب فيها الجد، الجد الغنى والجد العظمة، فالغنى جزء من أجزاء العظمة، لأنهم ظنوا حين تقول جد أنك تثبت لله ما لا يخطر على قلب المسلم، إنما هو من تخرصات المتخرصين أو من توهم المتوهمين، حيث قالوا ليس لله جد. قد قال الجن وأقرهم الله أنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن يرد الله به خيرا في دنياه وأخراه فقه في الدين، سواء الفقه الأكبر الذي هو العقيدة الصحيحة أو الفقه الأصغر الذي هو العبادات والمعاملات. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل نزيد أنطاكية وثقه الجماعة وصفه بالحفظ أحمد الدارقطني قال حدثنا محمد بن مسلم وهو الطائفي عن ابن أبي حسين هو عمرو بن سعيد بن أبي حسين القرشي ثقة جليل قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان هو عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي اغفر لي. هذا قريب من سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرجه أحمد من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي، توسل إلى الله بربوبيته وألوهيته وأنا عبدك الضعيف المحتاج إليك، ظلمت نفسي بالمعاصي والذنوب والمخالفات واعترفت بذنبي اعتراف التائب المنيب الاعتراف المتعاظم المريد، لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله، توسل إلى الله عز وجل مغفرته الواسعة، رب اغفر لي، دعاء بعد توسلات وإنابات. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطيعي ثقة عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة القرشي الجمحي ثقة عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي أجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال. سنده صحيح وقد جاء من وجه آخر عند البزار حديث الزبير الله رضي الله عنه اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. فإذا أصلح الله لك دينك استقام شأنك وعصمت من الذنوب والمعاصي، وإذا أصلح الله لك دنياك كفاك ما يهمك من الفقر وأذى الناس، سلامة من الآفات والأسقام، وإذا أصلح لك آخرتك سلمت من العذاب الشدة. وهكذا المعنى الآخر اللهم بارك لي في ديني، إذا جعلت مباركا أينما كنت فأنت المفيد والمستفيد، وبارك لي في دنياي بركة في الأرزاق وبركة في الجسم والبدن وبركة متعدية إلى كثير من الأمور، وبارك لي في آخرتي سلامة من العذاب وخيرات كثيرات يتحصل عليها. واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، لا يدعو على نفسه بالموت وإنما يقول إن علمت الموت خيرا لي فقبضني إليك، وإن علمت الحياة خيرا لي فوفقني إليك. الحديث أخرجه مسلم حديث أبي هريرة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، شدة البلاء، حيث يجهده ويتعبه وينصبه، فلا يسأل أحد البلاء حتى ولو كانت الحمى اليسيرة تؤذيه وينشغل معه. بل يتعوذ بالله من جهده. ولذلك ذلك الرجل الذي قال اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعذبني في الدنيا صار مثل الفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بشيء؟ قال اللهم إن كنت معذبي، قال إنك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودرك الشقاء، شدة وسوء الشقاء الذي يلحق فيه الإنسان التعب والنصب وضيقة والقلة وسوء القضاء، سوء ما قضاه الله، يدعو بالسلامة في الأقضية وشماتة الأعداء لشدة ذلك على العبد. قال هارون ولا تشمت بي الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث وزدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. هذا من ثقته وعدالته. والحديث الصحيحين. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس، من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواته وثقاته وقد اختلف في وصله وإرساله. وعبيد الله بن موسى العبسي الكوفي وأخرجه النسائي وأحمد وغيرهم. كان يتعوذ من خمس ليس على الحصر، فهو قد تعوذ من أشياء كثيرة، من الكسل لما يمنع من الطاعة، والبخل لما يمنع من أداء الحقوق إلى الغير، وسوء الكبر يكبر حتى يحتاج إلى غيره ويصيبه الهرم، وفتنة الصدر يضيق صدره حتى يلحقه التعب والنصب والأذى، وعذاب القبر لشدته وسوء الحال فيه. خرجه النسائي وغيره.